أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعيش مع الحكمة والموعظة، نعيش مع العلم والتعلم، نعيش في مجلس تحفه الملائكة وتنزل عليه الرحمة والسكينة والطمأنينة، ويذكر الله أصحابه بفضله وكرمه في من عنده. كان الحديث في اللقاء الماضي عن آداب المتعلم والمعلم، ولعلكم تذكرون أننا استعرضنا الوظيفة الأولى، وقلنا الوظيفة الأولى كانت حول طهارة النفس، طهارة النفس التي تحدثنا عنها كثيرا، وذكرنا أنها توازي طهارة الجسم في الصلاة. قلنا إذا كانت الصلاة تحتاج إلى طهارة جسم من أجل العبادة وقبولها، فإن العلم يحتاج إلى طهارة نفس من أجل التخلق والتحلي. ولعلنا وقفنا عند الوظيفة الثانية، وهي أن يقلل المسلم علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الأهل والوطن، فإن العلائق شاغلة وصارفة. وهذه تهمنا كثيرا عندما نريد شيئا من الأشياء التي نحب أن نتعلمها، يعني أي شخص يريد أن يتقن علما أو مهنة أو صنعة لابد أن يتفرغ، لابد أن يعطي جل وقته لهذا الأمر. إذا كان أخذها هكذا هامشيا ثانويا يجمع بين أكثر من عمل، فإنه لا يمكن أن يفلح ولا أن ينجح في واحد من هذه الأشغال. وقديما قال بعض طلبة العلم عندما أراد أبوه وأصحابه أن يقوم بالعلم وبالتجارة بأمور الدنيا وأمور الدين، وهو لا يزال يؤسس ويتعلم، قال: بطيختان في يد واحدة لا تحملان. اليد الواحدة تحمل بطيخة واحدة، أما بطيختان تريد أن تحملهم في يد واحدة هذا لا يمكن. كذلك عندما أريد أنا مثلا أن أتعلم وفي نفس الوقت أريد أن أكون تاجرا، يعني طالب علم وتاجر في وقت واحد، نقول: لا، ما هكذا تورد الإبل، لابد أن تتقن واحدة واحدة. لو أن مثلا شابا مبتعثا أراد أن يتعلم ويتخصص في علم من العلوم، فإذا ما فتح على نفسه باب تجارة أو باب عمل آخر أو حرفة فإنه لن ينجح، ولن يتعلم لغة القوم، ولا يبرع في الاختصاص الذي أوفد إليه. لابد أن يتفرغ على قدر المهمة، 6 أشهر أو سنة أو سنتين أو 4 أو 5، أو يتابع دراساته العليا حتى الماجستير والدكتوراه بتفرغ، وكلما تفرغ وأعطى كليته للمهمة التي ذهب إليها كلما سبق ونجح وفاز ووصل إلى مبتغاه بدرجة عالية. إذن تقليل العلائق مهم جدا، وكما قال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه حقيقة، كيف يتسع قلبي لأمرين معا؟ لا يمكن، أمر واحد واحد، أخلص واحد وبعدين أبدأ بالثاني، قد لا أنتهي من هذا الواحد بفترة معينة وقد تطول، وهكذا. ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق
ولذلك قيل العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه إياك بعضه على خطر.
إذا توزعت الفكرة بمعنى الهم والشغل والتوجه انقسم توزع، لم يكن همي هما واحدا ولا فكرتي وهدفي هدفا واحدا، إنما صار عدة أهداف عدة أفكار. فإذا توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق، أصبح المدد لها ضعيفا. عندي قوة من التوجه، أستطيع أن أخطو في وجهة واحدة خطوات متلاحقة، فإذا هذه القوة وزعت هنا شيئا وهنا شيئا وهنا شيئا، بدل أن أخطو خطوة بعد خطوة أصبحت أخطو هنا خطوة وأتوقف وأتوجه للاتجاه الآخر خطوة ثانية أتوقف، ثم الاتجاه الثالث خطوة ثالثة وأتوقف. كم مضى على الاتجاه الأول والعلم الأول والتخصص الأول؟ كثيرا. فنسيت ما تعلمته، هكذا أصبح الفكر مشتتا ضعيفا قاصرا عن أن يبلغ ما يريد. وهذه الكلمة حقيقة مهمة جدا جدا، يبقى طالب العلم والعالم والمتخصص والكبير والصغير يتغذى بها ولا ينتهي غذاؤه. العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته كلك كنت من إعطائه إياك بعضه على خطر. يعني ينبغي أن يصرف الطالب وقته كله وجهده كله وفكره كله واهتمامه كله في الدراسة. وأكبر مثال بسيط نراه الثانوية العامة، يعني كخطوة امتحان قوية، ما تزال في الدراسات الأولية قبل الجامعة، كم يتعب الطالب والطالبة وكم يبذل جهده في الثانوية العامة وكم يأخذ لها أهمية، وهي التي تقرر مصيره كما يقال. فإذا أعطى هذا الطالب جهده كله واهتمامه كله في فترة معينة، لا تكفي فترة قصيرة، لابد ربما من بداية السنة أو قبل ذلك تأسيسا للعلوم التي سيدرسها في الثانوية، فإذا ما أسس وقوى الأساس وجاء إلى السنة النهائية في الثانوية وتابع جهده وواصل اشتغاله وجده، عندئذ سيحصل على النتائج المرضية. فإذا لم تعطي العلم كلك ما أعطاك شيئا يذكر، تعطيه كلك يعطيك بعضه. وحتى لو أعطيته كلك قد يأتيك شيء يحرمك من ذلك العطاء في لحظة من اللحظات، وهذه معنى الكلمة. فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه إياك بعضه على خطر، يعني ما هو مؤكد، ممكن يحصل لك عارض لا سمح الله، كما أخبرني اليوم أحد الإخوة أنه في فترة الامتحانات وسطها أو كذا حصل مرض عارض لابنه أو لابنته، فرسب في المواد الباقية 3-4. يعني ربما نقول أنه كان قد أعطى هذا الولد جهده كله واجتهد، لكن حصل شيء خارج إرادته، إذن معناها من هنا يظهر الخطر. حتى لو بذلت جهدك كله قد يحصل شيء يؤخرك عن المتابعة أو الاستمرار. طبعا هذا الشيء إذا لم يكن منك فلا ذنب لك ولا يضيع جهدك، ولكن تأتي النتائج خلاف ما يؤمل الإنسان. وأما إذا قصر هو، معنى ذلك أن تخلف العطاء وتوزع الهم وضعف المدد. الوظيفة الثانية كما قلنا تقليل العلائق، وعندما تكون الفكرة المتوزعة على أمور كما قلنا متفرقة، يضرب الإمام الغزالي مثلا لهذا كجدول تفرق ماءه. كيف لو عندك جدول من الماء ساقية من نهر موجهة إلى أرضك، فبدل أن تتوجه اتجاه واحد وتسقي المكان كله بغزارة، ذهبت إلى هذا الجدول لتفرق الماء يمينا وشمالا وهنا وهناك، فماذا يحصل لهذا الجدول الصغير؟ يقول: فنشفت الأرض بعضه، واختطف الهواء بعضه، فلا يبقى منه ما يجتمع ويبلغ المزروع. سيمر بأمتار أو مسافة ثم ينتهي، لأنك وزعت هذا المدد وهذا الجدول أكثر مما يحتمل. هو لا يحتمل هذا التوزيع الكثير، هذا يبغى له نهر يروح هنا وهناك ويبقى مستمرا، هذا جدول صغير. لما وزعته توزيعات كثيرة ستنشف الأرض بعضه والهواء بعضه، وهكذا ينتهي ولا يبلغ المراد. الوظيفة الثالثة: ألا يتكبر المتعلم على العلم ولا يتأمر على معلم، بل يلقي إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل، ويذعن لنصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق. طبعا هذه مهمة جدا، يعني كيف يكون الابن مع أبيه؟ هل يصلح أمر الولد عندما يأمره أبوه أن يعمل كذا وأن يجد ويجتهد، فيأتي هذا الولد يقول: لا يا أبي أنت ما تعرف مثل ما أنا أعرف، أنا أعرف متى أجتهد وكيف أجتهد، وهو لا يزال صغيرا يحتاج إلى توجيه، ما عنده الخبرة، أبوه مر بهذه المراحل كلها. وقد يكون المعلم أعظم خبرة من الأب في هذا الجانب، فمعلمه وأستاذه لديه الخبرة الكاملة، فلا ينبغي أن يخالف أمره في هذه التوجيهات ويخالف نصائحه ويتكبر على رأيه. لابد أن يكون الطالب مع الأستاذ كالمريض مع الطبيب. المريض عنده علة، عنده مرض، يذهب إلى شخص حاذق خبير بالأمراض والأدواء والعلل وبالعلاج والطب. فأنتم ترون عندما يذهب المريض إلى طبيب كم ينزعج الطبيب عندما يبدأ المريض يقترح على الطبيب بأشياء، أو يقول له: لا هذه النتائج اللي طلعت معك أو توقعاتك ما أراها صحيحة. يعني أقل كلمة يقول: تفضل تفضل أنت طبيب ما شاء الله، ما يحتاج تيجي عندي وتقترح وتقول لي خطأ، روح عالج نفسك وما يحتاج تضيع وقتي ووقتك. هذا أقل ما يمكن إذا لم ينفعل ويغضب عليه، وهو طبيب يعالجه في دقائق معدودة ويكتب العلاج والوصفة ويقول له مع السلامة. فما بالك بمعلم يريد أن يعطي هذا الطالب كثيرا مما حصله في سنين طويلة، يختصر له الزمن ويختصر له المعلومات في كبسولات كما يقال. لذلك فيما أذكر أحد الناس السابقين كان له صاحب من العلماء والفلاسفة، وكان يعجبه فكره وعلمه، وكان عند هذا الرجل ولد في بداية صباه يريد أن يعلمه، فأراد أن يكون هذا الولد مثل هذا الصديق العالم الفيلسوف. فقال الرجل لصديقه: عندي غلام نبيه فطن ذكي لماح، أريد أن تعلمه من علمك حتى يكون مثلك. قال: لا بأس أرسله. فأرسل ابنه إلى ذلك الصديق العالم، فكانوا سابقا العلماء ليس مثل الآن، يعني الآن أخذ العلم طابع المؤسسات والفصول، وأصبح العلم يأتي ولا يؤتى، أصبح العلم يأتي إلى المكان وإلى الأشخاص وإلى الجهات وإلى البيوت ولا يؤتى. كانوا سابقا العلماء جلهم وكل من يحترم نفسه لا يمكن أن يذهب حتى إلى قصر الخليفة. عندما طلب هارون الرشيد من الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة أن يأتي إلى قصره ليقرأ على أولاده الأمين والمأمون كتاب الموطأ، اعتذر باعتذار لطيف مهذب، قال: يا أمير المؤمنين، أنتم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنكم ظهر العلم، وأنتم أول من يعرف فضل العلم والعلماء، فمجيئي إليكم امتهان للعلم، وما الأمين والمأمون إلا من الناس، فليأتوا إلى مجلس العلم فالعلم يؤتى ولا يأتي. هكذا رد على الخليفة، والعظمة أن ذلك الخليفة وأمثاله كانوا يذعنون للحق ويقبلونه، وكان يستطيع هارون الرشيد وأمثاله أن يفعل ما يشاء بالإمام مالك، فهو واحد من رعيته، ولكن كان عندهم تقدير، فلا يعرف الفضل من الناس إلا ذووه. فأرسل ولديه الأمين والمأمون إلى مجلس الإمام مالك ليتعلموا ويسمعوا الموطأ، وهو رواية الأحاديث التي رواها الإمام مالك عن شيوخه من التابعين، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد أن العلماء السابقين يختلفون عن حال العلماء اليوم من حيث صيانة العلم، حتى قال قائلهم: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم أو لعظم، إما لعظم صاحبه أو لعظم العلم صاحبه. إذن نرجع لنقول ذلك الذي أرسل ابنه إلى صديقه العالم، فبعد يومين أو ثلاثة قال له أو ما شعر إلا والد الطفل إلا بابنه في البيت: ما لك؟ لماذا رجعت؟ لماذا لم تذهب اليوم؟ قال: أرسلني المعلم إلى البيت وقال: اذهب ولا ترجع، اذهب إلى بيتك ولا ترجع. ففكر أبوه أنه قد أكون بالغت في مدح ابني عنده، وطلعت النتائج خلاف ما قلت له من الفطنة والذكاء والفهم، لكن أعرف ولدي أنه يفهم وأنه فطن. فذهب إلى صديقه العالم الفيلسوف وقال: ما القضية؟ هل كان وصفي لولدي أقل أو أكثر مما هو في الحقيقة؟ قال: لا، ابنك كما ذكرت فهما وذكاء وفطنة، ولكن لم أجد نسبة بيني وبينه، لم يتقبل ما أقوله، إنما كان ينظر إليه نظرة شك وريب، كان يرد علي ما أقوله، كان لا يقبل الحقائق التي أذكرها له. فعرفت إن لم يكن ثمة تقبل لا يمكن أن يكون تعلم. وهذه معروفة، عندما يكون الطالب اليوم في أي مرحلة يصير عقدة بينه وبين أستاذ مادة من المواد أو مساق من المساقات، نجدها في المراحل المختلفة، ابتدائية وإعدادية وثانوية وجامعية، لأمر ما يصير شيء نفسي، قد يكون الأستاذ يغلظ القول، قد يتكلم كلمة صعبة أو شديدة، قد يضرب أحيانا. فإذا لم يتقبل الطالب ولم يتفهم أن هذا التصرف إنما هو لمصلحته سيغضب، وتكون هذه القضية عقدة في نفسه، ويكره الأستاذ والمادة والعلم الذي يعلم. وأنا أعرف ونحن في المرحلة الإعدادية والثانوية من زملائنا من كره أستاذ النحو واللغة العربية، فكره اللغة العربية كلها وكره النحو بأبوابه وفصوله، وما أدرك هذا إلا بعد سنين طويلة ندم وحاول أن يستدارك ما فات، وتابع بعد ذلك بعد صعوبة ومراس. إذن لابد من تقبل، لابد من تسليم لما يقوله، كما يسلم المريض للطبيب بالدواء، يسلم الطالب للمعلم بالفكرة والتعليم والفهم. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب والشرف بخدمته. قال الشعبي: صلى زيد بن ثابت رضي الله عنه على جنازة، فقربت إليه بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه. انظروا إلى هذا المشهد، زيد بن ثابت أحد الصحابة الأنصار الذين كان عندهم علم، حتى ورد في الحديث: أفرضكم زيد، أي أعلمكم بعلم الفرائض والمواريث، وعلم الفرائض والمواريث علم مستقل بذاته، وهو أول علم ينسى، علم الفرائض والمواريث، كيف توزع التركة، ومن هم أصحاب الفروض والعصبات، ومن هو المحجوب حجب نقصان أو حجب حرمان، وما إلى ذلك من علم الفرائض العميق الدقيق. وكان أيضا من رواة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، فصلى زيد وهو أكبر من عبد الله بن عباس سنا وعلما، مع أن ابن عباس أعظم منه نسبا وقربا من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ابن عم سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. فلما صلى زيد على جنازة وقربت إليه بغلته، والدابة كما تعرفون تحتاج لمن يمسك ركابها أو زمامها من أجل أن يركبها صاحبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، يعني أصبح كقائد أو سائس أو خادم لزيد ابن ثابت. فماذا فعل زيد؟ انظروا أيضا مع استحقاق زيد للاحترام لعلمه وسنه وقدره، قال: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع عنك هذا، فأنا أجلك وأحترمك، وأنت أكبر من أن تمسك بركاب دابتي أو زمامها. إذن هذا تواضع العالم، ليس كما يحصل للبعض يأتيه العجب والغرور، فهذا لا يستحق ولن يدوم احترام الناس له عندما تأخذه العزة أو الغرور. فعندما تواضع زيد ماذا قال ابن عباس؟ انظروا إلى الطالب أو المتعلم النبي الفطن المتواضع. قال ابن عباس لزيد: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء. إنه أنا ما فعلت هذا خوفا ولا طمعا ولا خطأ، إنما عن علم تعلمناه منكم، أن نحترم علماءنا وأن نقدرهم، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فماذا فعل زيد؟ هل اكتفى بهذا الموقف من عبد الله بن عباس؟ لا، انظروا إلى العلم العظيم. فقبل زيد بن ثابت يد عبد الله بن عباس، قبل زيد بن ثابت يد عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. نلاحظ الأدب والاحترام، ومعرفة كل واحد واجبة، عندما يعرف كل واحد واجبه يكون الأمر متكاملا عظيما جميلا. وهذا مقام الأدب والتواضع، كما يروى عن العباس أنه سئل، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم والد عبد الله: من أكبر، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر مني ولكني ولدت قبله، هو أكبر مني ولكني ولدت قبله. أدب، أدب عظيم. يعني هو العباس أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا، ما قال أنا أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذه كلمة كبيرة، ويقصد أكبر سنا، ولكن يبدو منها العموم، أنت أكبر، كيف أنت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو أكبر مني بكل معاني العظمة والرفعة، ولكني من حيث السن ولدت قبله. فقد يكون الصغير كبيرا بقدره وعلمه ومكانته. لذلك لما جاء وفد إلى عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد ليتكلموا في أمورهم وشكاواهم، فقام شاب ليس بالكبير من الوفد المختلف الأعمار ويريد أن يتكلم، فقال عمر الخليفة: ليتكلم من هو أكبر منك، كبر أيها الغلام، كيف تتكلم أنت وأنت لا تزال شابا؟ فماذا قال الشاب الفطن المتعلم؟ وانظروا أيضا هنا إلى أن الاحترام والأدب لا يمنع من قول الحق. قال: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن، تريدني أن أسكت ليتكلم من هو أكبر مني سنا؟ لو كان الأمر بالسن لكان في الرعية من هو أحق منك بالخلافة. فقال: تكلم، تكلم أيها الغلام. فتكلم كلاما بليغا عظيما من شكاية حال قومه وعشيرته من السنين العجاف التي مرت. جاءت سنة أذابت الشحم، وسنة أذابت اللحم، وسنة بدأت تنخر في العظم أو كما ورد في الكلام. فإن كان عندك من فضول مال فإن كان المال لك فجد به على رعيتك، وإن كان المال لله فأعطه لعباد الله. كلام مع الخليفة يعني عظيم لا يصدر إلا من كبار العلماء والمتكلمين، تكلم به شاب فطن، فما كان الخليفة إلا أن أعطاهم من بيت المال ما أعطاهم وما يكفيه. إذن مثل هذا يعلمنا التواضع، وأن لا نجد شيئا أو حرجا أو غضاضة أن نتعلم وأن نستفيد، وأن ننسى كل نياشيننا وأوسمتنا ورتبنا ومزايانا أمام العلم الذي نستفيده ويقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ليس من أخلاق المؤمن التملق إلا في طلب العلم. والتملق هو يعني التواضع أو التذلل أو ربما التنازل عن حقه من أجل الآخر. وقد يأتي بمعنى التملق أحيانا يعني أن يتقرب إليه بما يرضيه. فليس من أخلاق المؤمن التملق، لأنه أخلاق المؤمن الصراحة، الوضوح، قول الحق، إلا في العلم أو في طلب العلم فالتملق فيه محمود. يعني العالم أو الأستاذ عندما يرى طالبه غضا قاسيا فظا غليظا فإنه لا يستريح له ولا يطمئن لتعليمه. لكن عندما يرى الطالب يحترمه ويقدره، وأحيانا نجد الطالب ربما يكون عنده شيء من العلم أكثر من الأستاذ، وهذا كنا نلمحه، يعني أحيانا يصحح أحدنا للأستاذ خطأ، نحن في مراحل الإعدادية والثانوية لسبق لسان عند الأستاذ ونحو ذلك، فيصحح بأسلوب فيه لطف ولين، فنجد أن اللطف عند طالب العلم والتلميذ والتزلف والثناء على أستاذه والمديح له، هذا كله مما يجمل ويحسن بطالب العلم. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم، ومن تكبر على المعلم لم يستفد، وإن من تكبره على المعلم أن يستنكف عن الاستفادة إلا من المرموقين المشهورين. وهذه مصيبة كثير من طلاب العلم، عندما يريد أن يتعلم شيئا مثلا يقول لك أنا أقصد الشخص الفلاني المشهور، المشهور على الساحة مثلا أو إعلاميا أو في أي مجال. ليه؟ لأنه ذاك يعني معروف، والله أنا تعلمت على يد فلان، لنفرض شيخ الحرم أو شيخ الأزهر أو ما إلى ذلك. إذن هو لم يرد العلم، إنما أراد الوجاهة وأراد السمعة وأراد الصفة الدنيوية التي إذا ذكرت له بأن شيخه فلان خلاص معناها أصبح مقدرا. فهذا يشير ويحذر منه الإمام، لأنه يعتبر من التكبر. فكيف لي أن أذهب إلى مثلا مؤذن مسجد؟ كان حكى لي بعض العلماء في البلد، يقول جئت البلد وكان عندي علم قليل، وقد جاء يبدو إلى البلد من أكثر من 30 سنة، يقول كان عندي علم قليل، أردت أن أنمي علمي، لم أجد إلا في المؤذنين وفراشي المساجد قديما في إحدى الإمارات في رأس الخيمة، الهنودي والباكستاني وأولئك الناس الذين تعلموا على أيدي مشايخهم وعلمائهم وقرأوا كتب الفقه والحديث كلها، وجاءوا لا يريدون يعني مكانة، إنما يريدون سببا من أسباب المعيشة، فعندهم علم كثير ولكن وضعهم ومراتبهم ضعيفة وزهيدة. يقول فكنت أذهب إليهم، أخذ معي الكتاب وأذهب إلى هؤلاء في مساجدهم وأجلس أمامهم وأنا أكبر منهم وظيفة، لأنه هو عربي وأولئك ليسوا بالعرب، فنال وظيفة مرموقة. فتعلمت حتى صرت
من كبار العلماء والفقهاء والدعاة على أيدي أولئك المعلمين المغمورين المجهولين المستورين. إذن معناها هو لم يتكبر، لو تكبر لبقي جاهلا ولم يجد من يتعلم منه، لكن رأى أين أتعلم ومن الذي عنده العلم، لا يهمني شكله ولا وظيفته ولا مكانته، إنما يهمني علمه الذي أستفيد منه. إذن يقول هذا من عين الحماقة أن يستنكف طالب العلم عن التعلم إلا من المشهورين، فإن العلم سبب النجاة والسعادة، ومن يطلب مهربا من سبع ضار يفترسه لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل، وضراوة سباع النار بالجهال بالله تعالى أشد من ضراوة كل سبع. وانظروا إلى هذا المثل العظيم، يعني الذي يطلب العلم يريد أن يتخلص من الجهل الذي يفترسه، وكأن الجهل سبع وأسد مفترس، وهذه حقيقة. يعني الذي يجهل أمور دينه وآخرته إنما يفترسه الجهل حتى يموت بين براثن الشيطان في سكرات الموت، لا يستطيع أن يثبت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن معناها الجهل بالله وبدين الله أخطر نتيجة من السبع المفترس الذي يهجم على الإنسان الأعزل يريد افتراسه. فيقول يعني لماذا يطلب الإنسان عالما مشهورا ولا يرضى بعالم يعني خامل، خامل الذكر غير مشهور. يقول الذي يهرب من أسد أو سبع، من يطلب مهربا يعني أسد أو سبع يطلبه ويريد الخلاص منه، هل ينتظر شخصا مشهورا يخلصه، ولا يتبع رأي طفل صغير أو امرأة أو أي إنسان يقول له النجاة من هنا أو هنا يوجد مخلص ومهرب لك؟ يقول الذي يطلب مهرب من سبع ضار يفترسه لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل، ثم يأتي ليقارن بين الجهل والسبع، يقول وضراوة سباع النار بالجهال بالله تعالى أشد من ضراوة كل سبع. فالحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه كائنا من كان. فلذلك قيل العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. العلم حرب للفتى المتعالي، الفتى المتكبر العلم حرب له لا يمكن أن يلتقي، يعني هم خصمان وعدوان. لذلك ورد في الحديث لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. فهنا البيت من الشعر يصور أن العلم في جهة والتكبر أو التعالي في جهة ثانية. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل، السيل الذي يأتي من السيول والأمطار وتجرف ما تجرف في الوديان، السيل حرب للمكان العالي. السيل يرتفع أم ينخفض؟ يبحث عن المنخفض في السكك والطرق والوديان، لا يمكن السيل أن يرتفع أبدا، كالسيل حرب للمكان العالي. فلا ينال العلم إلا، لا ينال إلا بالتواضع وإلقاء السمع. قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قابلا للعلم فهما، هذا معنى لمن كان له قلب، عنده استعداد وعنده قابلية وعنده إمكان. أو ألقى السمع وهو شهيد، أي قد يكون إمكانياته ضعيفة لكنه بالسمع والاشتغال والجد يحصل. وهذا نجده في الطلاب والدارسين، نجد في الطلاب طبقة أو عدد نابغ ونابه وذكي يأخذ المعلومة وهي طائرة كما يقول، ونجد قسم آخر يجتهد ويتعب ويسأل الأستاذ هذه ما فهمتها أستاذ، ويذهب ويسأل والده ومن حوله وصديقه
ويحصل معلومة ويتعب في فهمها ثم يكتب ويتابع ويجتهد، فقد يفلح أكثر من ذاك الفطن، كما يقال عندما تسابقت سلحفاة والأرنب، الأرنب يقفز القفز السريع والسلحفاة تمشي مشيا بطيئا. فقال لهم أحد الحيوانات أنه نريد أن تتسابق الأرنب والسلحفاة، فضحك الأرنب قال لا بأس، وبدأ السباق، بدأ العد التنازلي للسباق، وانطلق الأرنب قفزات، قال أنا بقفزة أصل إلى النهاية، والآن أمامي عشب أخضر أتسلى به وآكل وأقضم من هذا العشب، فإذا أوشكت السلحفاة على النهاية أقفز قفزتين أسبقها. وفعلا شغل بالعشب وبدأ يأكل، وشغل بما حوله، والسلحفاة تجد وتجتهد وتتابع ولا تنصرف، وما أفلح ملتفت كما يقال، ما أفلح ملتفت، الأرنب التفت لم يشعر إلا في آخر المطاف نظر فرأى السلحفاة قد أوشكت على النهاية، ركض ركض، فكان السلحفاة سابقة ووصلت قبله. فقد يصل الإنسان بالجد والاجتهاد والتعب والمثابرة ويحصل أكثر ما يحصل ذلك الذكي الذي صرفته الصوارف وشغلته الشواغل. فليكن المتعلم لمعلمه كأرض دمثة نالت مطرا غزيرا فتشربت جميع أجزائها وأذعنت بالكلية لقبوله، ومهما أشار عليه المعلم بطريق في التعلم فليقلده وليدع رأيه، فإن خطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه، إذ التجربة تطلع على دقائق يستغرب سماعها، التجربة تعطي التطلع على دقائق صغيرة يستغرب سماعها مع أنه يعظم نفعها. فكم من مريض محرور يعالجه الطبيب في بعض الأوقات بالحرارة ليزيد قوته إلى حد يحتمل صدمة العلاج، فيعجب أو يعجب منه من لا خبرة له به. وقد نبه الله تعالى بقصة الخضر وموسى عليهما السلام، حيث قال الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، ثم شرط عليه السكوت والتسليم. ولاحظوا يعني الخضر أصبح مقام المعلم وموسى أصبح مقام التلميذ، المعلم يقول أنت لا تصبر على ما تراه مني، وكيف تصبر على شيء لا تعرفه، ثم قال لما أصر موسى قال إيش إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، إذا تريد أن تتعلم مني وتستفيد لا تسألني لما هذا، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ثم لم يصبر ولم يزل في مراودته أي مراجعته إلى أن كان ذلك سبب الفراق بينهما. وبالجملة كل متعلم استبقى لنفسه رأيا واختيارا دون اختيار المعلم فاحكم عليه بالإخفاق والخسران. وأكتفي بهذا القدر، ونتابع في لقاء قادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.